السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، مهم جدا أن نعرف كيف نقرأ القرآن، إيه هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن. هناك عدة أشياء. أول حاجة خالص مقدار القراءة، لازم تراعي الحتة دي، مقدار القراءة وتقرأ قد إيه وفي كم تختم القرآن. القصة المشهورة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تزوج في أول ليلة بناء أم آيم لقيام الليل، في الصباح أصبح صائما، الليلة اللي بعدها خدها قيام، اليوم اللي بعده صيام. فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يتعاهد كنته اللي هي زوجة ابنه، فسألها فأخبرته فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقني به. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله على الصيام وعلى القرآن، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج معه إلى ختم القرآن في 3 ليالي، وهو عايز المزيد. لما قال أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله، فقال لا تفقهه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3 ليالي، ما يفهموش. لما تقرأ القرآن في أقل من 3 مش هتستوعب القرآن. الواضح كده حبيبي في الله، عشان احنا مقبلين على رمضان، أن هذا ليس من باب الإلزام وليس من باب الوجوب، وإلا فكثير من السلف الصالح كان يختم القرآن في اليوم مرة، خدت بالك؟ في اليوم مرة. والشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان في اليوم 2، وده حاجة مذهلة يعني صراحة. طب ختم القرآن في اليوم مرة ده ممكن؟ في ناس في زماننا عملوها، يعني في شباب موجودين معانا وإخوة دعاء عملوا الموضوع ده، خدت بال حضرتك؟ يعني في إخوة ناس زملاء، الدكتور عبد الرحمن الصاوي على سبيل المثال كان مسألة ختم القرآن في يوم دي مسألة متكررة عنده في رمضان. فالمهم مسألة ختم القرآن مش إلزام. ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال هذا هو الأصل، إنما في الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، الأزمان الفاضلة زي رمضان، الأماكن الفاضلة زي مكة، لا اختم القرآن في أقل من 3. وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قام الليل بركعة واحدة ختم فيها القرآن في حجر الكعبة، قاعد كده بيصلي ليلة واحدة أو في ركعة واحدة خلال ليلة ختم فيها القرآن. فدي يعني ده فيما يتعلق مسألة كم القراءة التي تقرأها. فأنا بقول خليك أنت على 3، تمام؟ طب اعملها أسبوع، حتى اختم القرآن في أسبوع، في 10 أيام. واحد من القراء، الناس يعني المعاصرين، الناس اللي بيقرأوا الصييطة اللي هو أحمد نعينع يعني فيما أذكر، كان بيقول لك حتى هو طالب في الكلية، في كلية الطب، كان لازم كل يوم يقرأ 3 أجزاء. شوف لو عنده امتحان بكرة هم 3 أجزاء لازم يتقرأوا كل يوم. فالمسألة مش صعبة، ما هيش، هي صعبة على المبتدئ اللي لسه مش متدرب، إنما بعد كده مسألة 3 أجزاء في اليوم دي ربنا يعيننا وإياكم. فدي مسألة كم القراءة في رمضان، مش عايزين أقل من ختمة، يعني ما ينفعش أقل من ختمة تختمها في رمضان. يعني ما تجيش تحسب بقى صلاة التراويح، تقول أنا أصلي في مسجد فيه جزء بيصلي في جزء وأبقى كده ختمت القرآن وما فيش مجال بقى لقراءة القرآن. لا يعني أنت كده يعني بلاش كده مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده كمل القراءة. الحاجة التانية هيئة القراءة، أفضل حاجة وأنت متوضي قائم في الصلاة، دي أفضل حالة من حالات الخشوع وحضور القلب، يبقى دي هيئة القارئ. الحاجة اللي بعد كده ترتيل القرآن. عايز تستفيد من القرآن؟ اللي عايز يستفيد من القرآن مين يا جماعة؟ عايز تستفيد من القرآن؟ ترتيل القرآن. هتقرأ كده، بعض الناس بلاقيه ماسك المصحف ويقلب، قاعد يقلب ورقة ماسكها كده، انت واخد بالك، ويقلب وهو بيقرأ ماسك الورقة التانية وهكذا، بيقرأ كأنه بيقرأ صفحة جرايد أو بيقرأ في مجلة من المجلات. لا، القرآن مش كده، القرآن ترتل القرآن، وهذا هو الأفضل. أنا عارف إن ده هيتعارض مع مسألة عند الكثير مع مسألة سرعة القراءة. لا، لما تدرب هتقدر تكون سريع ومرتل. ماشي يا جماعة؟ يبقى ترتيل القرآن. أم سلمة بتحكي عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول مفسرة حرفا حرفا، ترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. والأفضل الترتيل أن تقرأ القرآن على مهل عشان تقدر تستوعب المعاني. ماشي يا جماعة؟ تستوعب المعاني. من أهم الأداب مع القرآن الكريم البكاء مع القرآن. البكاء مع القرآن، البكاء إزاي يعني؟ لا، طب أنا ما بعرفش أبكي مع القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يبقى تباك إلى أن تبكي مع القرآن. قلنا كم حاجة؟ كم حاجة للي عايز يخشع مع القرآن؟ واحد، ها؟ كم القراء؟ اثنين، هيئة القارئ. ثلاثة، الترتيل. أربعة، البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يبكي حتى بل حجرة، أي ثيابه، ويبكي حتى بل الأرض. تقول له عائشة عند الفجر: يا رسول الله، تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يبقى اللي أبكى النبي إيه؟ اللي أبكى النبي إيه يا جماعة؟ القرآن. نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي للقرآن. أيضا من أهم الأسباب التي من خلالها يخشع القلب مع القرآن الإصرار بالقراءة. واحد قاعد عند العمود ده، واحد يقرأ قالب المسجد، لا مش انت كده، مش هتقدر تخشع على فكرة، لأنك ممكن تنشغل باللي سمعك. لو لوحدك في المسجد ماشي، لوحدك في الحجرة مفيش مشاكل خالص، أوضة في بيتك مثلا، إنما في وسط الناس الأولى الإصرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. إنك تتصدق قدام الناس أحسن ولا في السر؟ ها؟ أفضل في السر، صح ولا لا؟ ده كأصل عام، إلا إذا بقى كان إنسان يملك قلبه، يعني متمكن من نفسه، مش هيرائي، وكان إنسان قدوة والناس هتقتدي به، دي قصة تانية. إنما الأصل إيه؟ الأصل السر. تمام؟ يبقى الإصرار بالقراءة. ستة، عشان يخشع القلب بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن. لا، أنا هسألكم في الحاجات دي، الناس اللي نامت، ها؟ تحسين الصوت بالقرآن. قال رسول الله، يعني حضرتك قبل ما أقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وانت بتقرأ القرآن كده بتقرأ قراءة عادية، ها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طب ما ينفع تحسن صوتك شوية؟ ينفع؟ ولا انت طب ليه مش بتحاول؟ تقول لي انا صوتي وحش، ما بعرفش اقرأ زي الناس اللي صوتها حلو. اقول لك، هو انت لازم يبقى صوتك حلو؟ مش لازم. حسن صوتك، واخد بالك؟ حسن صوتك انت حسب قدراتك وملكاتك. لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بتقرأ اي حاجة، انما الحمد لله رب العالمين، تحاول تحسن. هذا أرضى لله إن كنت عايز يعني الأحسن، هذا هو الأرضى لله. والله عز وجل يحب منك أن تحسن صوتك بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم، ها أمر من النبي هو سامع يا مولانا الشيخ، زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. التغني بالقرآن أي تحسين الصوت بالقرآن، ده في معاني أنا مش هدخل في معاني التغني بالقرآن، إن في بعض العلماء قال تغني بالقرآن لاستغناء بالقرآن، واخد بالك، إنما أنا هاخد القول اللي هو تحسين الصوت بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم، ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به. يعني أفضل صوت ربنا عز وجل يسمعه ها منك، أفضل صوت ربنا عز وجل يسمعه منك إيه؟ ها تحسين صوتك بالقرآن يتغنى به. ماشي يا جماعة؟ تحسين صوتك بالقرآن. يبقى دي كانت رقم 6. 7، تعظيم المتكلم بالقرآن. عايز قلبك يخشع، عايز تنهل من معين الإيمان، من معين القرآن، تعظيم القلب للمتكلم بالقرآن اللي هو مين؟ ربنا عز وجل. شوف فائدة العقيدة الصحيحة أن القرآن كلام الله عز وجل. على قدر طهر قلبك ونقاء قلبك، وعلى قدر تقواك، على قدر استطاعتك أنك تعظم ربنا سبحانه وتعالى. تعرف ليه؟ لقول الله عز وجل، ومن يعظم، ها قول يا شيخ عبد الرحمن، ومن يعظم ايه؟ شعائر الله فإنها من، ها اللي جنبه، فإنها من تقوى القلوب. يعني مش هتقدر تعظم شعائر الله إلا إذا كنت تقيا، مش هتقدر تعظم ربنا عز وجل إلا إذا كنت تقيا. يبقى اللي ما بيخليكش تعظم ربنا ايه؟ الذنوب والمعاصي. طب ما تتوب، تتوب بقى عشان تقدر تعظم ربنا سبحانه وتعالى. ده العصاة المرتكب الكبائر، وما قدر الله حق قدره. ليه؟ لان ما فيش في قلوبهم ايمان، ما فيش في قلوبهم تقوى. خدت بال حضرتك؟ يبقى دلوقتي على قدر طهر قلبك يفتح الله تبارك وتعالى لك من هذا الباب، باب تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. من الأدلة على ذلك، أو من الآيات التي تدل على هذا المعنى، قال الله عز وجل عن القرآن، والشيخ إبراهيم راجل أزهري ياخد باله كويس قوي من الآية دي، لا يمسه إلا إيه؟ إلا إيه؟ أنا شايف سنانك وأنت بتضحك كده، إلا المطهرون. أساس هو ورا الكشافات فمش شايف منه حاجة إلا الحاجات البيضة الجميلة اللي في نص وشه دي. لا يمسه إلا إيه؟ إلا المطهرون. قال بعض العلماء، أي لا ينال فهم معانيه إلا من طهر قلبه لله. يبقى طول ما قلبك فيه ذنوب وأثم ومعاصي ومتغطي بالطبقة دي، طبقة الصدق دي، ها مش هتقدر تستوعب. إنما الذنوب والمعاصي، يبقى أنت كده تمس القرآن، تمس معاني القرآن. طبعا الحديث ده بياخده العلماء الفقهاء على مسألة يمس الجنب القرآن ولا لا، تمس الحائض القرآن ولا لا، المصحف ولا لا، واخد بالك؟ احنا ملناش علاقة بالقصة دي، انا باخد البعد التاني، البعد الإيماني. لا يمسه، اي لا ينال فهم معانيه الا المطهرون، اي من طهر قلبه لله عز وجل. يبقى ده رقم كام؟ عدوا معايا. 7 8. عايز تخشع بالقرآن؟ التدبر، التدبر، حضور القلب، التركيز، التفهم، تحاول تفهم، واخد بالك؟ هتستفيد جدا فرق كبير بين واحد بيقرأ كده وخلاص وبين واحد بيحاول يفهم. وانا عايز اقول لك على حاجة، مش من اقوى اسباب التدبر تعظيم الله عز وجل. يا شباب، ها صح ولا لا؟ ليه تعظيم الله علاقتها بالتدبر؟ تعظيم الله تبارك وتعالى لان القرآن ده زي ما نشوف في الحاجة اللي بعد كده رسائل من ربنا عز وجل ليك. فلما تكون رسائل ربنا عز وجل ليك وانت بتعظم اللي ارسل الرسائل اليك، هتبدأ بقى تستوعب وتفهم وتشوف ربنا عز وجل ماذا يريد منك، وازاي تحقق العبودية لله تبارك وتعالى بهذه الآيات. مشوا على قدر تعظيمك لله على قدر تدبرك. استوعب المعاني دي، مهمة جدا جدا، دي معاني جديرة بأنها تشكل حياتك، تقلب حياتك رأسا على عقب، تغيرك، تخليك عبد صالح بكتاب الله عز وجل. تحس كده أنك من غير الحاجات دي لا، أنت ما قدرت القرآن حق قدره. أنت كده ما مديتش القرآن حقه. يبقى التدبر. طب تعالى نشوف كده، علي بن أبي طالب كان يقول: لا خير في عبادة، لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. مش تستفيد لما تتدبرش معايا يا جماعة. وأبو ذر يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قام بآية يرددها يبكي معها. ده بقى ليه؟ التدبر. قاعد يتدبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تميم الداري كان يقرأ قول الله عز وجل آية يقيم بها الليل كله، يتدبره، يتدبر الآية دي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. آية قاعد يرددها ويعيط ويبكي. احنا بنقرأ الآية ليه؟ لأن فيش تدبر. تحاولش تفهم، تحاولش تستوعب رسائل ربنا عز وجل ليك. سعيد بن جبير يقرأ هذه الآية ويرددها ليلة كاملة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فقعد بقى تصور المشهد، والمؤمنون والمجرمون، الصالحون والطالحون، والمجرمين دول بيمتازوا يعني بيتميزوا، يعني بينفصلوا لوحدهم، يعني دي مجموعة المجرمين اللي هيروحوا جهنم والعياذ بالله. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وكأن به أحد يذكر ربنا سبحانه وتعالى، يتذلل لله سبحانه وتعالى: يا رب لا تجعلني منهم. والمجموعة دي بتنفصل كده لوحدها، أنا مش عايز أكون مع دول، أنا عايز أكون مع الصفوة المؤمنة المباركة، عايز أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ويقرأ ويبكي حذرا من أنه يكون مع الذين يقال لهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لما يعلم المجرم العاصي، يعلم ويميز ويتحط في جنب كده مجموعة لوحدهم، عافانا الله وإياكم. محمد ابن المنكدر قام الليل كله يبكي، فلما سألوه لماذا تبكي الليل كله قال: آية في كتاب الله أبكتني، قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذنوب عملتها ومتخيل ان هي حاجه تافهه وهايفه وتعدي، واذا بالانسان يفاجئ ان دي هي اللي ضيعته. ما كنتش عامل حساب ان دي بالخطورة دي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انتوا عارفين لما قدم حذيفة بن اليمان على بعض الصحابة والتابعين قاعدين، وفيهم بعض الصحابة مركزين، فيهم بعض الصحابة، يقول لهم ايه حذيفة: انكم لترتكبون اشياء هي في أعينكم أدق من الشعر، حاجات رفايع قوي، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انتوا شايفينها رفايع، بس أيام النبي كنا بنعتبرها موبقات. طب اللي شايفها التابعون وبقية من الصحابة رفايع، احنا بالنسبة لها هنشوفها اصلا؟ ها؟ هتشوفها؟ هي في عيونهم ادق من الشعر، في حياتنا مش موجودة اصلا، مش موجودة، مش واخدين بالنا منها، مش متصورينها اصلا. بنعمل اعمال ذنوب ونحن لا ندري انها ذنوب. عشان كده كانوا الناس اللي عارفة ازاي تتعامل مع ربنا كان يجوا عند الآية دي، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ورد فعلهم العجيب ده. يقول أحد الصالحين: آية لا أتفهمها ولا أتدبرها لا أعد لها ثوابا. إيه اللي بقرأها؟ ها؟ أنت بتضحك ليه؟ فرحان بالأثر ده؟ طب اسمعوا تاني، اسمعوا تاني عشان يبسطك أكتر. آية لا أتفهمها ولا أتدبرها لا أعد لها ثوابا. امسك كده المصحف واقرأ كل آية ما تتدبرهاش. ده بعض الصالحين كل آية ما تتدبرهاش يقول أنا مش حاططها، مش معتبر إن أصلا قرأتها. خدت بالك؟ ده أسلوب يعني تأديب للنفس، وإلا فمجرد القراءة عليها ثواب، مجرد القراءة عليها ثواب. طيب دي كانت رقم كام؟ 8 صح؟ 9 عايز تخشع مع القرآن؟ ها؟ يبقى احنا انا بس عشان الإخوة اللي بيهتموا بعنوان اللقاء كيف تخشع بالقرآن. 9 التخلي عن موانع الفهم. ايه موانع الفهم؟ موانع الفهم العلماء قالوا عليها 3 حاجات. أول حاجة الانشغال المفرط بأحكام التجويد. الانشغال المفرط. ودي أنا مش هعلق عليها. يعني الموضوع برضو لحدود. اتعلم تجويد بس ما تقعدش منشغل بالحروف والمخارج ونازي المعاني. الحاجة الثانية التقليد المذهبي، ودي برضو مش هعلق عليها لأن هي قصة كبيرة. الحاجة الثالثة بقى المهمة الذنوب المعاصي. حضرتك لما تقف قدام مراية، ها، وقف قدام مراية بتسرح شعرك، بتبص كده على منظرك، المراية دي عليها كوم تراب، هتشوف صورتك؟ ها؟ مش هتشوفها. طب عشان تشوفها هتعمل ايه؟ هتعمل ايه عشان تشوفها؟ هتقولوا يا جماعة نظفها. لما تنظفها هتشوف صورتك. اللي واقف قدام المراية ده حضرتك، المراية دي قلبك، الصورة دي فوائد القرآن واستفاداتك من القرآن. فكلما تلألأت كلما كانت الفائدة أعلى. العقبة اللي بتحول بينك وبين تلألؤ الصورة الجميلة دي الإيه؟ الصدى اللي على المراية، التراب اللي على المراية، الذنوب اللي على صفحة القلب. تم تنظف، نظف، استغفر، تب، عد إلى الله. زي ما كان ابن القيم رحمه الله بيقول كلمة جميلة قوي ما تنسوهاش، يقول: ينبغي للعبد قبل أن يصلي أن يقدم بين يدي الصلاة التوبة النصوح. ليه التوبة النصوح؟ عشان تعرف تستفيد من القرآن اللي هتقرأ، بتغسل قلبك. التوبة والاستغفار قبل العبادة، قبل العبادة. كان الصالحون من قبلنا قبل ما يجي العالم يقعد في مجلس التحديث يستغفر، قبل ما يخرج للناس يستغفر. الاستغفار حياة، منهج حياة، لأن هي دي الطريقة التي ينظفون بها، التي ينظف بها القلوب. 10 التخصيص. عايز تخشع بالقرآن يبقى عليك بالتخصيص. ما هو التخصيص؟ لا انا ما اسالش العلماء. تخصيص يعني ايه يا شباب؟ تخصيص ورد صح، تخصيص وقت للقراءة عشان تكون منظم صح ولا لا؟ غلط. التخصيص ده أسلوب تعامل مع القرآن. يعني إيه برضو؟ إنك تتعامل مع القرآن على أنه يخصك، رسالة من الله عز وجل إليك أنت، وهتفرق كتير جدا. أنا بس مش عايز أتجاوز في الوقت. معنى التخصيص، محمد ابن كعب كان يقول: من بلغه القرآن فكأنما كلمه ربه. محمد ابن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما ايه؟ كلمه ربه. كأن رسالة جاية لك من ربنا مباشرة. كان مالك ابن دينار يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. تعرف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اجعل القرآن ربيع قلبي. عارف يعني ايه ربيع قلبي؟ ها؟ عارف يعني ايه ربيع القلب؟ الربيع هو الجدول المية اللي بيوصل المية للأرض، ده اسمه الربيع. الجدول ده الممر المية ده بيودي المية للأرض. لما تروح المية للأرض حياة وخضرة ونبات. طب لو الربيع ده مش موجود يبقى الأرض هتموت، صح ولا لا؟ فبدعي ربنا اجعل القرآن مادة حياة قلبي كما أن الربيع مادة حياة الأرض. اجعل القرآن إيه؟ ربيع قلبي. ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض، إن الغيث قد ينزل على الحبة في الحش. في الحش يعني مكان نتن، يعني قذر أعزكم الله، فيمنعه نتن موضعها من أن تثمر. فماذا غرس القرآن في قلوبكم، فماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ له نبت في القلوب، له تأثير في القلوب، له تغيير في القلوب، على قدر طهارة القلب، على قدر استجابة القلب للقرآن. قال قتادة: لم يجالس القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقصان. يتزيد يتنقص مع كتاب ربنا، اجعلنا يا رب دايما في زيادة. 11 التأثر. التأثر، التأثر يعني ايه؟ أن تكون مع كل آية بما يناسبها. آية الجنة تطير من الفرحة والاستبشار، آية النار تخاف ويا رب انقذني ونجيني، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، تطير فرحا بالسعادة بربنا وأن عذابي هو العذاب الأليم، تبكي من شدة الحذر أن ربنا عز وجل يعذبك بذنوبك، وقلبك بيدعي رب اغفر لي ذنوبي. ده التأثر، أن يكون لك مع كل آية إيه؟ مع كل آية موقف. أحد الصالحين سمع قول الله عز وجل، أو سمع عذرا، سمع أو وجد ثلاجا يحمل الثلج. عارفين ألواح الثلج؟ ماشي بيبيع الثلج. طبعا المهنة دي مش موجودة يعني الأيام دي بصورة منتشرة يعني زي زمانهم، فما فيش حد بيشتري ثلج. فينادي على الناس يقول: أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. أنا حاطط فلوسي في التلج ده، لو داب التلج وبقى مية وراح فلوسي راحت. معايا يا جماعة؟ فلوسي راح. ارحموا من يذوب رأس ماله. قال: فما علمت تفسير سورة العصر إلا الآن. من موقف الثلاج ده والعصر، إن الإنسان لفي خسر. لوح تلج بيدوب، واخد بالك؟ عمرك بيدوب، يتضاءل يتضاءل عدد السنين، يقل لشهور لأيام لساعات لثواني راح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فالحق نفسك بقى. كل غير المؤمن زي لوح التلج بالضبط. غير المؤمن الذي يعمل بالصالحات فانت فيك نسبة من لوح التلج ولا؟ ربنا يحفظنا وإياكم وينجينا وإياكم من كل بلاء. هو ده بقى القرآن بيبقى حجة عليه. لما تاخد الأداب دي قلت 11 12 آخر حاجة خالص الترقي. الترقي يعني إيه؟ اسمع كده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
سمعت الآية؟ سمعتها؟ من مين؟ مين اللي بقرأها؟ هتقول لي انت اللي قرأتها. اقول لك بقى الترقي انك ما تحسش ان انا اللي بقرأ. دي حاجة عالية جدا. القرآن ده جالنا مين اول بشر قرأه؟ مين؟ انتوا متجوزوش ليه؟ اول بشر النبي، الله يفتح عليك، النبي عليه الصلاة والسلام. بتقوم شايل كل اللي في النص وكأنك سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. اما تروح كده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، دي اعظم ميدان تقدر تستشعر فيه المعنى ده. واقف كده بتصلي، انا في مسجد الرسول، خلاص مسافة كبيرة جدا جدا اتقطعت بالنسبة لي ان انا اقدر احس المعنى ده. خلاص انا استشعر دلوقتي ان اللي بيقرأ ده النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف قد ايه قلبك هيرتقي، هيعلى مع كتاب الله عز وجل، هيخشع مع كتاب الله تبارك وتعالى. ساعتها تعرف ليه الصحابة، سر من اسرار ليه الصحابة كانوا بالرقي العالي ده، ليه الصحابة فتحوا الدنيا كلها، ليه كانوا عايشين الإيمانيات العالية دي. السر في كده إيه؟ إنهم كانوا بيسمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما حاولت تتخيل إنك بتسمعه من النبي، تخيل بس، فرقت معاك فرق كبير جدا جدا، أبعد يعني مما بين السماء والأرض، على قدر بقى تخيلك واستيعابك للأمر ده. فالترقي أن تستشعر وكأنك تسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، لما في ناس عاشوا بالمعاني دي وجدنا العجب العجاب. العجب العجاب. الحال المنتج النهائي ها؟ بعد الـ 12 أدب اللي قلتهم لحضراتكم على من أراد أن يخشع مع القرآن يلتزم بالحاجات دي، ناس قمة. أبي بن كعب اللي ربنا عز وجل رفع ذكره بالقرآن، قارئ سيد القراء أبي بن كعب، لما نزلت سورة الزلزلة أمر الله نبيه أن يقرأها على سورة البينة، أمر الله نبيه أن يقرأها على أبي بن كعب. كاد أبي بن كعب أن يجن، أو سماني لك يا رسول الله من الصالحين من بعده، يعني من بعد الصحابة والقرون المفضلة. نافع المدني، وأختم بالحتة دي، نافع المدني طبعا كلكم عارفين الإمام نافع، صح؟ الإمام نافع المدني سيد وشيخ من كبار مشايخ القراءات. نافع المدني كان إذا جلس مع طلابه حضرتك قاعدين اهو قاعده في المسجد يدخل الناس في ايه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا فين البخور ده اللي انتوا حاطينه في المسجد ده؟ انا عمري ما شفت ريحه في الدنيا بالجمال ده. انا هشوف بقى مصدرها ايه واعرف عشان نفسي اشتريها لو هدفع فيها تلت فلوسي. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا لو انفقت تلت مالك على الطين ما كنتش مسرف؟ طب انا عايز اشوف بقى الريحه دي مبهره. طب احد كانك بقى قاعد تدور جايه منين؟ جايه منين؟ جايه من الامام نفسه، الامام نافع نفسه. ياه جاب الريحه دي منين؟ نقرب بقى من الامام وبعد الجلسه نسال الامام يا امام ما هذه الرائحه الطيبه؟ عايزين نعرف. فالامام يكشف اللغز، سر اللغز، اطمن انت مش هتقدر تجيب الريحه دي، مش هتلاقيها عند مؤمن بتاع العطور ولا هتلاقيها عند فلان ولا فلان، مش هتلاقيها خالص. ليه؟ مش موجوده، ما بتتباعش. الله، امال انت جبتها منين؟ قال الامام نافع رايت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمي. يعني النبي حاطط فمه قريب من فم مين؟ مين؟ نافع، الإمام نافع يقرأ القرآن في فمي، وفي رواية يقرأ القرآن ويدفل في فمي، من حينها كلما تكلمت خرجت رائحة المسك من فمي. ايه رأي حضرتك؟ ايه رأي حضرتك؟ انت لو ما غسلتش اسنانك، ها؟ بل حتى لما بتغسل اسنانك بعد شوية يعني ده بقى على طول رائحة المسك خارجة من فمك. اللهم طيبنا يا رب، اللهم اجعلنا من اهل القرآن وخاصته، اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين. حبيبي في الله، فعلا القرآن حياة القلوب، بالقرآن نحيا، ولا زال اللقاء متجدد مع المشايخ إن شاء الله. ربنا يتقبلنا وإياكم ويجعلنا وإياكم جميعا من الصالحين. لسه مفروض في انتظار الشيخ عبد المنعم مطاوع العبد الصالح، دكتور عبد الرحمن، الشيخ محمد الصاوي، الشيخ أحمد جلال، مفروض يكون جامل بدري بس لعل المانع خير. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.